بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع بعض العبادات القولية التي تتعلق باللسان، وأصل العبادات هي القلب، والقلب هو الذي يحرك جميع الجوارح إلى العمل وفق ما في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن اليوم مع عبادة عظيمة غفل عنها الكثير، ألا وهي نصيحة الإخوان. نصيحة الإخوان، وهذه عبادة غفل عنها الكثير، وذلك لوقوع شرخ في جدار الحب في الله. فإن من علامات الحب في الله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف يكون العبد مرآة أخيه، فكيف يكون العبد مرآة لأخيه ولا يكن ناصحا له؟ فيجب أن يكون الأخ معوانا لأخيه على الخير، مذكرا له على الدوام، وهذا من أوجب حقوق الأخوة ومن أسباب استمرار المحبة في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإن عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فأصول هذه الحياة، يعني هذه الحياة لها أصول، من لازمها فهي سفينة النجاة، ومن حاد عنها هلك. فأول أصول هذه الحياة العلم، العلم بالله عز وجل. الأصل الثاني هو العمل بهذا العلم. والأصل الثالث محبة الإخوان الذين يعينون العبد على هذين الأمرين، على العلم وعلى العمل بهذا العلم. وهذه الأصول منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة أقامها وأنشأ بها عباده، وجعل هذه الأصول هي سبيل الفلاح وسبيل النجاة. وأعظم أسباب إفساد هذه الأصول الثلاثة، العلم والعمل به ومن يعينك على هذا، العوائد. فلا بد من التركيز على هذه الأصول الثلاثة. ثم من أعظم معوقات هذه الأصول الثلاثة العوائد، أي ما تعود عليه العبد ألفا. ولذلك بنرى بأن الرسل جميعا جاءوا بالأمرين، بالعلم وبالعمل بهذا العلم، ودعوا أقوامهم لركوب هذه السفينة ودعوتهم إلى ملازمة الرسل. فإذا بهذه العوائد، العادات التي تعودوا عليها وهذه الأصول التي ألفوها، صار من الصعب عليهم أن يتركوها. فلذلك ما تبع الرسل إلا قليل. فلو نظرنا لجميع الرسل، فهذا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا، ظل يدعوهم ما يقرب من 1000 عام، يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم عن الله تبارك وتعالى بما أخبر به الرسل، فظل يدعوهم إلى هذه الأصول. دعا قومه ليلا ونهارا، ولكن العادات وألف هذه العادات حالت بينهم وبين اتباعه. ولذلك هذه العادات شرخ في جدار العبادة وفي جدار المحبة، لأن من ألف هذه العادات قل أن يتغير إلا أن يفرغ قلبه تاما كاملا. فهؤلاء الرسل لو نظرنا إلى حالهم جميعا كلهم كانوا أنصح ما يكون لقومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان من حقوق هذه الأخوة ومن حقوق هذا الترابط هي النصيحة في الله ولله عز وجل. فلابد من العلم والعمل بهذا العلم، وأيضا من يعينك على هذا، فإن وحشة التفرد أعظم ما يكون. يعني كلما الإنسان بإخواني كلما وفق العبد لأخ ناصح أو لجملة من الإخوان الذين ينصحونه كلما كان هذا من نعم الله عز وجل عليه. وهذه النصيحة إن كانت لله عز وجل خالصة وفق صاحبها. وغالبا النفوس تأبى التغيير كما قلت، بأن هذه العوائد أصول، ولذلك ربما الإنسان يظل فترة من الزمان لا يتغير، ولكن قد تكون هذه النصيحة من أخ مشفق ناصح قد يتذكرها هذا الشخص بعد مرور السنين. فنرى مثلا يعني الإنسان إذا نصح وذكر قد لا يتبعه على ما نصح أحد، وربما يخالف. وذلك هذه النصيحة إن لم تكن لله عز وجل هلك صاحبه. ذلك نحن في زماننا هذا آفتنا هي العوائد، وهي جبران الخاطر، وهي ألف من حولك. يعني قد يكون مجموعة من الإخوة قبل الالتزام التزموا، أو التزم بعضهم ووجد من يعين على الطريق، ولكن هذا دخل في الالتزام على عجره وبجره وعلى ما فيه من بلايا وآفات، فإذا استنصح فر، فيضطر صاحبه ومن آخاه أن يصبر على مر ما هو عليه بحجة تأليف قلبه. وهذا هو البلاء المبين. لذلك نرى الآن الأمة غثائية، وسبب هذه الغثائية هو عدم النصح وعدم البيان، وأن الغالب يغضب إذا استنصح، إذا طلب منه النصيحة أو نصح، لأن هذه النصيحة صارت الآن سلعة غير موجودة. ولذلك بنرى كما في حال أصحاب موسى عليه السلام لما ساقهم وأخرجهم إلى الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا يعني ألف العوائد توقع الإنسان في الهوى. ولذلك إخواننا الشريعة في كل عصر وزمان حمالة، يعني سبب هلاك الأمم الماضية عندهم تحميل للشريعة على وجوه. لما دعت الرسل قومهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أم، وجدناهم على هذا الأمر وإنا على آثارهم مقتدون. فنفس القضية بنجد بأن الشريعة حمالة لأصحاب الهوى، فإذ به يأخذ ما يحب ويدع ما يكره. وأصل الشريعة أو جميع الشرائع هي ترك الهوى والإقبال على أمر الله عز وجل بجميع الوجوه فيما تحب وفيما تكره. وذلك ربنا عز وجل وصف حال أقوام: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وكلمة يعبد الله يقيم أمرا تاما كاملا، يعني ما يشك أحد في استقامته وجريان أمره وأنه على الجادة وعلى الطريق. حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. وذلك الفتن ممحصات، ربما ترى الرجل يظل من العمر ما شاء الله وهو قائم على الطريق وعلى الجاد، فإذا بعد عمر مديد وربنا قد اطلع على ما في قلبه، فيشاء الله عز وجل أن يهتك سترة فيبتلى ببلية، قد تكون هذه البلية تافهة جدا، يبتلى ببلية فيسقط وينحرف عن الطريق. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهنا لابد للإنسان أن يجعل منهجه وسيره إلى الله عز وجل بعلم واضح بين، وأن يأخذ من هذا العلم الكل بلا هوى وبلا تعثر وبلا تباطؤ، وأن يعمل بهذا العلم لا وفق هواه ولا بما في نفسه أو ما تحمله هذه النفس، إنما بما شرع ربنا تبارك وتعالى. ولذلك من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن الله عز وجل أرسل إليها رسولا وجعل لهم كتابا باقيا إلى قيام الساعة، وجعل لهم أنموذج يحتذون به ويسيرون خلفه، ألا وهم هؤلاء الأصحاب الذين أقاموا الدين ورفعوا الملة وأحيوا هذا الهدي، وما زالوا نجوما يقتدى بهم ولا يزالون إلى قيام الساعة. ولذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. ولو نظرنا من البداية لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الخلق نصحا لإخوانه، لأهلي وعشيرتي وكل من يعرف، بمجرد أن أوحي إليه خرج على الناس ودعا: يا بني فلان، يا بني فلان، يا عم وخص، قوا أنفسكم من النار. هذا الأصل، هذه نصيحة جامعة: فإني لأغني عنكم من الله شيء. فذكرهم بالله عز وجل. فهنا في آخر المطاف، يعني من البداية النصح، في آخر المطاف: فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هنا العوائد غلابة والهوى قاتل، وغالب الخلق لا يعرفون الهوى، إذ لو عرفوا الهوى ما اختلفوا. حينما نسمع بآذاننا أن من هذه الأمة أن 73 فرقة ستفترق وهم من المسلمين، ومن هذه الأمة ستفترق إلى طرق في جميعها الهلكة، 72 في النار وواحدة في الجنة. طيب، ما الذي حذى ودفع هؤلاء إلى السير في طرق الهلاك؟ الهوى. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك الإنسان كلما عقل عن الله وجرد نفسه من الهوى كلما استبان له الحق. فربما يغلب على الإنسان الهوى فإذا نصح لا يقبل. فهل عدم قبول الناس أو الآخرين أو الأخ الذي هو لك قريب، عدم قبوله للنصيحة يمنعك أن تنصح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نصح، وكان أنصح الناس لقومه، بل كان أنصح الناس لأشد الناس عداوة له. روى الحاكم في مستدركه بسند حسن أن المغيرة بن شعبة قال: كنت أسير مع أبي جهل في بعض طرق مكة، قال: فلقينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فعرج علينا، يعني حاد بالطريق ومال، ثم واجه أبا الحكم أبو جهل وقال له: يا أبا الحكم، أما آن لك أن تؤمن بالله ورسوله؟ فكأن أبا الحكم أبا جهل غضب وأشاح بيده انصرف. هذه نصيحة، ربما الإنسان لا يفكر أن تأتي بثمرة قط لطاغية من الطواغيط ولباغ من أعلى وأعظم البغاء. كان معه المغيرة، قال: فاتجهت إليه، أي المغيرة لما سمع هذا الكلام لأبي جهل، وقلت لأبي الحكم: ما تقول في هذا الرجل؟ قال، فنظر إلي ثم قال: ماذا نفعل؟ إنه صادق. يعني هذه نصيحة وجهت إليه ممن يراه عدو، ولكن الإنسان بطبعه قد يقر، ولكن غلبة الهوى تحيل بينه وبين القبول والتنفيذ. إنه لصادق، ولكن ماذا نفعل؟ فإن بني هاشم قالوا: نطع فأطعمنا، قالوا: فينا الرفادة فشاركناهم، قالوا: فينا الحجابة فشاركناهم، حتى إذا حازت الركب وكنا كفرسي رهان، أي في عمل الخيرات، قالوا: منا نبي وأن لنا هذا. يعني التمس أبو جهل له أعذار في عدم قبول نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأعذار نحن هم بنو عبد شمس وهؤلاء بني هاشم، فكنا معهم نشاركهم في هذا. فلما وصل الحد إلى أن قالوا: منا نبي، طب كيف نأتي بنبي نحن؟ لن نتبعه. إذن هذه العوائد وهذا الهوى حال بين أبي جهل وبين قبول الحق وبين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ممن شارك في استماع النصيحة المغيرة، وكان من ثقيف من الطائف. هذه النصيحة مرت على أذنه أو على أذنيه مرور الكرام، ما أثر هذا الرجل، يعني بيدعو إلى أمر وأبو جهل خالفه وانتهت المشكلة. مرت الأيام وإذا بثقيف أرادوا أن يتقربوا إلى مقوقس مصر. كان المقوقس رجل من طبعا حاكم الإسكندرية، فأرادوا أن يتقربوا لبعض الهدايا الفريدة النادرة حتى يحصلوا منه على بعض الأموال وبعض الهدايا. فأرسلوا منهم جماعة وكان على رأسهم المغيرة بن شعبة، والمغيرة هذا كان يعد في العرب داهية من الدواهي، صاحب عقل وحيلة وتفكير، ولذلك يعني كما قال الذهبي: لو أن المغيرة يعني لم يستعمل الحيلة لربما صار أميرا للمؤمنين بسبب عقله الراجح. فلما ذهبوا إلى مقوقس مصر قربوا له الهدايا، فلما جلسوا مع مقوقس مصر فنظر فيهم وأراد أن يقع بينهم، فرأى أن أعقلهم وأكبرهم وأعلمهم هو المغيرة، فأراد أن يوقع بينه وبينهم، فعظم لهم الهدايا وقال: هذه لكم، ولم يعطي المغيرة. فلما انصرفوا من عنده ووصلوا إلى طور سيناء جلسوا، فقال لهم المغيرة: ما لكم؟ ما حظي وما نصيبي؟ قالوا: ما أعطاني. قال: هذه لنا. فوقع في قلب المغيرة شيء من الغل وشيء من الغيظ، فقرر في نفسه أن يقتل هؤلاء جميعا وأن يتفرد بهذه الهدايا، كان مشركا. فكان معهم بعض الخمور وهذه الأشياء، فعرض عليهم الشرب والراحة فشربوا حتى ثملوا جميعا وناموا، ثم قام إليهم فذبحهم جميعا، كانوا 10، أجهز عليهم جميعا، ثم انطلق بأحمالهم وهداياهم وانصرف. لما اقترب من الجزيرة بعدما عبر الجانب الآخر، وقع في قلبه، طبعا العرب لا تترك لها قتلة، ما وقع منه، أين المفر، أين المهرب، فوقع في قلبه القصة، يعني دار الشريط يبحث المخارج، أين يذهب، أين يتجه، فذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هاجر إلى المدينة بعد هذه الفترة الطويلة من الزمان، وما زال الأمر عالق بقلب المغيرة، حتى قرر أن ينطلق إلى المدينة. فتوجه إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثقيف، وثقيف هذه من القبائل القوية جدا ولها شوكة، أصحاب هوازن ولهم صولات وجولات يعني مع الإسلام والمسلمين، فرحب به جدا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر به الحال ما زال عنده قلق، يريد بيانا ويريد موافقة على ما فعل، فقال يا رسول الله وقع مني كذا وكذا، وقص ما وقع، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غدر، فقال له قد قبلنا منك الإسلام، أما الغدر فلا. فقال المغيرة وقلت كان داهية، وقع مني يا رسول الله قبل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. فعندها سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا على الرغم من إسلام المغيرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الغدر فلا، لا نقرك على هذا، حتى ولو كان الإسلام يقر، أقصد يعني الإسلام يمحي ما سبق، إلا أن هذه ثلمة قائمة عند المغيرة. فهنا أصل له النبي صلى الله عليه وسلم أصول أن هذا الإسلام دين لله عز وجل، وشرعة من عند الله تبارك وتعالى، لا دخل للأهواء فيها قط، إنما هو أمر الله عز وجل وأمر رسوله الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. فهذا النص وهذه النصيحة هي من أعظم أسباب بقاء المحب، لأن الحب لا يدوم ولا يستمر إلا إن كان لله عز وجل. في حديث أنس الذي رواه الشيخان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك هذه النصيحة ربما لا تبقي لك أحدا، طبعا الإنسان يحب أن يعيش في جو يرى فيه أعوان ويرى من يتسلى به، فإذا كنت مشاكسا دائما هذا صح وهذا خطأ، دائما نصح دائما التذكير، لن يبقى معك أحد، فقدك الإخوان، لأن القضية طبعا أعظم نعمة كما قلت بعد العلم والعبادة، وفق هذا العلم من يعينك، وحينما ترى نفسك بمفردك ما أعظم وحشة، كلما تسليت بعدد بإخوان كلما عظم قدرك ونبل أمرك. لذلك لما ننظر في قصة صاحب ياسين، هذا لو كان معه أعوان ما فعل به ما فعل، هو بمفرده لما قام قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دون آلهة
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. لو معه عشير له خلان إخوان ما فعل ما فعل به فقتلوه لأنه لا وزن ولا قيمة. زيك هذا الحق لا يقوم إلا بالرجال ولا رجال إلا بشرع. وحينما يعني أقوام يجتمعون على الدغل يجتمعون على النفاق فيما بينهم أي أقوام هؤلاء لا يقام بهم دين قط. موسى عليه السلام جامع بعدما خطب خطبة عصماء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ذكرهم بماضيهم وبما هم عليه وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بدأوا يتلكؤوا ويتلكؤوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون. بدأ التثبيط في القلوب والنفوس. هؤلاء قوم جبابرة عظام لا طاقة لنا بقتالهم. قام رجلان من أهل النصح ومن أهل الفضل قال رجلان من الذين يخافون أي يخافون الله عز وجل أنعم الله عليهم أي بالإيمان ادخلوا عليهم الباب. أنتم مع من وخرجتم مع من وخرجتم لمن معكم نبي وخرجتم لله عز وجل فما الذي يحيل بينكم وبين السير. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه النصيحة كفيلة أن تسد باب التخاذل ويستمر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. استحيل. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا التثبيط يعني يشل الجيش بأسر. فليس الأمر بالكثرة وليس الأمر بالعدد إنما الأمر من يعينك على الطريق من يتدافع معك في سيرك إلى الله عز وجل بنفس مطمئن يكون الحق واضح. ولذلك غالبا كما قلت هناك ناصح ناصح لنفسي أو لحاجة في نفسي غالبا هذه النصيحة لا تؤثر. ألا ترون نصح هذا الرجل صاحب ياسين كيف ذكر الله عز وجل أمره في القرآن وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إن لم يستنصح به قومه فغير قومه به مستنصحون. حينما نسمع نحن يعني هذا القول وهذه القوة عند هذا الرجل النجار البسيط الفقير وهو ينادي فيهم إني آمنت بربكم فاسمعون يعطيك قوة كأنه هو ينصحك. فإذ بالله عز وجل خلد ذكره وأحيا صوت فما زال الصوت معنا إلى يوم القيامة إني آمنت بربكم فاسمعون نصيحة من قلب صادق. فكلما صدق أخوك في نصحك كلما أنزلك منازل الأبرار. لأن يا أخوانا المسلم أو المؤمن مرآة أخي وأنت بإخوانك. يعني ربما الإنسان لا يرى من نفس شيء ولكن من معك يراك يرى ما فيك من عيب ويرى ما فيك من نقص. فإن كان أخا محبا صادقا ذكرك وأوقفك. وإن كانت المحبة للاستمتاع لأن غالبا يا أخوانا قضية يعني الصداقة والمحبة هذه صور كثيرة يعني نرى النذر اليسير الذي هو لله. في صداقة يعني كما يقال صداقة عرض، بمعنى قابلت واحد وأنت في سفر أو في غيره وقعت صداقة. وفي صداقة تلذذ واستمتاع، أنت في بلد ومعك صاحب لك تألفه. والصداقات كثيرة والمحبة كثيرة جدا، لا يثبت منها إلا ما كان لله عز وجل. ولذلك لما دخل أبو إدريس الخولاني دمشق ودخل المسجد فرأى ما يزيد على 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس يستمعون إلى شاب براق الثنايا، يعني فوق 30 أو في 30 من عمره، هو شاب، وهؤلاء الأصحاب والناس مجتمعون حوله. فسأل من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحاول أن يصل لكن لكبار القوم ولعدم الزحام الموجود لم يستطع أن يصل، لكن وقع في قلبي حب هذا الرجل الذي يتكلم، وقع كلامه في قلبي وتأثر به الأصحاب ومن هم يعني من أهل دمشق يستمعون إليك. قال فبكرت اليوم التالي، قال فهجرت من التهجير، قال فوجدته قد سبقني بالتهجير إلى المسجد، أراد أن يلقاه ويكون الجو هادئ فيكلمه. قال وإذا هو قائم يصلي، والحديث رواه الموطأ، رواه مالك في الموطأ، فإذا هو قائم يصلي، طبعا أبو إدريس دخل فصلى كما يصلي، فلما فرغ من صلاته فرغ أبو إدريس، ثم قال فجئته من قبل وجهي ما وجد كلاما يقوله. قال له إني أحبك في الله، منذ رأيتك بالأمس وهذا المجلس الذي كنت فيه وقع في قلبي فأحببتك في الله. فهنا انظر إلى تثبت معاذ، لأن هذه الكلمة كلمة لها معاني وأصول وفروع. قال إني أحبك في الله، قال الله، أي أبي الله أنت صادق؟ قال الله، والله إني لصادق، وما دفعني للمجيء إليك إلا هذا. فكررها ثلاثة. قال أبو إدريس فإذا بمعاذ أخذ بحبوة ردائي وضمني إليه وهو يقول، يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. إذن هذه المعاني وهذه الأصول لا تكون إلا بعد تحقق العلم الواضح، بعد تحقق العلم الواضح والمتابعة التامة لهذا العلم. لأن لابد يا أيها الأحباب، لأن كثير منا ربما يهتم بقضايا دون قضايا، قد يهتم بعضنا ببعض الأصول أو يهتم ببعض الفروع أو يهتم بجانب دون جانب. هذا الدين إن لم يؤخذ برمته وبكليته لا بد أن تسقط. وينطبق عليك الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، امسك جانب وركز فيه وباقي الجوانب خلل لا يصلح. بعض الناس يجتهد في العلم، والعلم ما شاء الله وربما يصل إلى مرحلة، ولكن في داخله خلل. وذلك ربنا عز وجل شبه حال العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الكلب، مثل بشع، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى يعني هذا الكلام أن هذا العالم لا أثر له ولا ريح، هو يلهث إن قال أو عمل أو قعد فهو بعيد. العلم عنده مجرد عارية فقط. فلذلك هذا القلب إن لم يتجه إلى الله عز وجل ويقف على جميع الأبواب هلا، كما قلنا في الآية يعبد الله على حرف، يأخذ جانب، جانب العلم مثلا أو جانب العبادة أو أي جانب من الجوانب دون أن يجمل، وأن يجمع باقي الأبواب هلك. وليس معنى كلامي أنه لابد يكون في العلم على درجة كذا والعبادة كذا، لا لا أقول هذا، لأن هذا يصعب، ولكن أن يقف على جميع الأبواب فيسلم قلبه لله عز وجل بكلياته فيما أمر وفيما نهى، بحيث أن يعرض الأمر على قلبك فيقول نعم سمعنا وأطعنا. لأن ممكن الإنسان والعياذ بالله يبتلى من جانب قد يكون بعيدا عنه تماما، وقد يكون هذا الجانب يعني الابتلاء فيه هين، يعني غيرك يصبر عليه، فإذا بك لما علم الله عز وجل منك بعض نقاط ضعف أسقطك في هذا. وذلك العلم إن لم تستفد منه لنفسك أنت، إفادتك به لغيرك نقمة. يعني بعض الناس عنده علم ولكن هو لا يستنفع بهذا العلم، هو يعظ يذكر يعطي، أما أن يقيم هذا العلم على نفسه ويطبقه يصعب جدا جدا، ومن ثم تراه ينكشف أمره إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الدنيا يرسل، كنت تقول قال الله قال الرسول، جئت عند أمر من أوامر الله عز وجل قلت لا رسبت، أو في يوم القيامة يعني سترك الله في الدنيا وأنت على خلل في أمر من أوامر الله عز وجل، يجاء به، والحديث رواه البخاري عن أسامة، يجاء به يوم القيامة رجل كان يعظ الناس يذكر الناس، فإذا بهذا الواعظ وهذا المذكر تندلق أقتابه يدور حولها كما يدور الحمار بالراحة، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان، أما كنت أنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أي فضيحة في هذا اليوم العظيم. يعني ربما الإنسان لو فضح في الدنيا قد يكون هذا عقاب له ويغفر له يوم القيامة، إما أن يظل، أما أن يظل في ستر من الله عز وجل وفي خلل عظيم ستكون فضيحة شنعاء يوم القيامة، يا فلان أما أنت فلان، فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، مجرد كلام، وأنهاكم عن المنكر وآتي، هذا العلم صمام أمان لك إن عملت به. هناك مقولة وهي في قصة قارون، هذه القصة تنبئك عن كل زمان وفي كل مكان أن هذه القصة مكررة، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى من عنده علم وبصيرة وإلى عامة دهماء. العام هذا من العمى، وربما تراه متعلما وهو أعمى. العالم كما قال بعض أهل العلم يرى الفتنة قبل وقوعها، يشم راحة الفتنة من بعد، فتراه بعلمه وإيمانه يجتنب مواطن الفتن. ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عن الفتن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القائم القاعد خير من القائم والمضجع خير من القاعد، من استشرف لها تستشرفه. وسأل أبو ذر أيضا أرأيت يا رسول الله يعني حينما يكثر القتل، فقال أبو ذر آخذ سيفي وأقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاركت القوم إذن، ولكن كن حلس بيتك. ولما خرج أبو بكرة للقتال مع علي رضي الله عنه تذكر الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سمع بهذا الحديث جماعة من الأصحاب كأسامة بن زيد والأحنف بن قيس وجماعة، فلما جاء لهم ليشاركوا قالوا لو جئتمونا بسيف له لسان يتكلم خرجنا. الأحنف بن قيس خرج متحمسا فرد ورجع، فلما جاءه الرسول ليخرج للقتال وجده قد علق سيفا من خشب، أظن الحسن أو الحسين الذي جاء إليه، فقال أخرج معكم شريطة أن أقاتل ذهاب بسيف من خشب. فقال له الرسول لا حاجة لنا في سيفك. فهنا العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، أما العام الجاهل يغتر بالصورة والمظهر ويقع في الفتنة عند إتيانها ولا يشعر بها إلا بعد خروجه. ولذلك في قصة قارون يعني فيها مشهد بديع، كما قال عز وجل فخرج على قومه في زينته. غالب الناس يرون أهل الدنيا وهم يستمتعون بدنياهم، ويرون أصحاب الشهوات وهم غارقون في شهواتهم، فيتمنون ما هم عليه، يشعر بلذة. فطبعا هو لا يقيس، لأن العام كما قلت بليد لا يقيس، وليس عنده مقاييس إلا اللذة الحاضرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا هذا المشهد وهذه الأبهة وهذه الأموال وهذا الحشم، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا هنا سقطوا وتمنوا، والإنسان يحاسب على الأمنية، لأن الأمنية وقعت في القلب، فبهذه الأمنية لو تحقق لهم أسباب قارون لكانوا كقارون. أي إنسان عنده هوى لو تمكن منه الهوى ربما يصير كفرعون في ظلمه وبغيه متأولا، يعني فرعون جاحد، أما هو يعني يتأول الظلم ويتأول البغي لأنه صاحب هوى. أذكر مشهد وقع طريف، عبد الله بن الزبير كان به حدة، ويمكن لعلكم تعرفون أنه تولى الخلافة ما يقرب من 6 سنوات، صار أمير المؤمنين، ولكنه إمارة أو خلافة كانت ليست تامة، لأنه تولى على الحجاز والعراق والشام ومصر كان في يد بني أمية. فقبل أن يتولى الخلافة في زمن معاوية رضي الله عنهم جميعا، فكان لعبد الله بن الزبير قطعة من الأرض بجوار أرض أمير المؤمنين معاوية، فكان عمال معاوية ربما يعني يسيرون بجوار الحد، حد عبد الله بن الزبير، فكان يغضب أي عبد الله بن الزبير، فمن شدة غضبه مرة أرسل رسالة إلى معاوية يسبه سبا شديدا جدا، يقول فيها يا ابن أكلة الأكباد، إذا بلغتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي وإلا رأيت مني سوءا. طبعا خطاب الخلفاء والأمراء ليس بهذا الأسلوب، فربما يكون ترى ابن الزبير أنه محق وأن فعلا هذا التجني، إن هؤلاء عمال معاوية يعني عشان هو أمير المؤمنين يدخلون في أرض عبد الله بن الزبير، فتغيظ عليه. وصلت الرسالة إلى معاوية يسبه يا ابن أكلة الأكباد، هند أمه. فلما قرأها معاوية رضي الله عنه دعا ولده يزيد، وهنا أراد أن يبين له ويستنصحه في بيان السبيل والطريق، لأنه كان يهيئ أن يكون بعده خليفة. قال اقرأ هذه، فلما قرأها يزيد استشاط غضبا، فقال ما رأيك؟ قال أرى أن ترسل من يأتيك برأسي. فقال له معاوية ألا أدلك على خير من هذا وأقرب رحمة؟ كتب في ظهر الورقة يا ابن حواري رسول الله، يا ابن ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، ولو كانت الدنيا بيني وبينك لجئتك بها راغمة والسلام. هذا الكلام الجميل أثر في عبد الله بن الزبير أي تأثير بعد هذا الغضب، حتى أنه أرسل له رسالة رد عليه فيها ودعا له بالخير. فلذلك هنا الإنسان يعني صاحب العلم والمنزلة والمكانة يرى الأمر واضحا جليا من أوله إلى آخره، أما العمي فلا يغتر إلا بالبهرج. فأصحاب قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم لما رأوا هذا المشهد، مشهد بطر، مشهد جبروت، مشهد ظلم، مشهد كبر، مشهد علو في الأرض وفساد، رأوا هذا المشهد قالوا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طبعا بعد فترة والعوام بقى عمالين ينظروا إلى ثياب قارون وإلى أموال قارون، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، كله عمال يحسب كم مليار وكم عنده وكم وكم وكم، ومنغمسون في أحلامهم وفيما هم فيه، فإذا بأمر الله كان أسرع فخسفنا به وبداره الأرض. طيب في هذا الأثناء الذين كانوا يتمنون هذه المنزلة وهذه المكانة، لما أدبرت الفتنة وهلك قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل مذكرا لكل صاحب هوى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا ينبغي لكل صاحب أن يفتش أولا في نفسه، لأن هنا برضو قضية مهمة جدا، وهي أن البعض تراه مذكرا لغيره جزاه الله خيرا، ولكن قد ينسى نفسه، لأن متى يقبل منك النصيحة؟ تقبل منك النصيحة إن كنت عاملا وأهلا لك. يعني أنا حينما أفتش فيك فلا أرى فيك عيبا، وإن كانت عيوب خفية يعني أنت تحاول أن تداريها، فعندها أقبل منك نصح. ولكن إن كان بك أنت العيب كما ورد في الأثر، ينظر أحدكم أو يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يبصر في أخيه القليل وهو ملان من العيوب أو ممتلئ من العيوب، هذا خطأ. ولكن لا بد من أن تكون مذكرا لنفسك ناصحا إياك ثم ناصحا لإخوانك. وذلك كان بعض السلف كالأحنف بن قيس كان يقول والله إني لأنصح إخواني وما أريد بالنصيحة إلا نفسي. يعني بعض الناس كده ممكن عاوز يسمع نفسه النصح، فينصح الآخرين بصوت مرتفع حتى يسمع نفسه، وما أريد إلا نفسي بهذه النصيحة وهذا البيان حتى يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل. فلا شك أننا جميعا فينا وبنا مواطن خلل لا تتغير إلا بالنصح. يعني إنسان غلبته نفسه وأكثر عليه هوى فطار له سقطات، من الذي يرى سقطاتك؟ أخوك فينصحك، فيجب أن تقبل منه النصح وأن تحمد الله عز وجل أن هناك من ذكرك بالله عز وجل. طيب يعني كما قلت نصيحة الإخوان، بعض الناس تراه متربص بك، بمعنى هو يعني حاطط نقره من نيرك، كل ما بيشوفك عاوز يمسك لك حاجة. إن لم تكن النصيحة من القلب وأن يستشعر من يستمع إليك أنك له محب لا تقبل نصيحتك قط، مهم جدا. لذلك انظروا إلى حال الرسل، يا قوم يا قوم يا قوم يا كل تقريب يعني في صاحب ياسين. كيف قرب المسألة لهؤلاء القوم البغاة الظالمة؟ رفضوا ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة من الأنبياء. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وبدأ يذكرهم ويقرب إليهم الأمور. وكلمة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إحساس باللهفة والخوف على قومه. فهنا النصيحة وتوافق عليه، لكن كانت النصيحة من باب تتبع السقطات والعثرات، وأن يستشعر من تنصحه أنك لست له بناصح، قف، لأنها تؤدي إلى إغار الصدور. حاول بقى إنك إيه يعني شايف كده مش راضي ينتصح، وحاسس إن أنت ثقيل على قلبي، أوقف النصيحة وابتعد عنه. لأن بعض الناس قد يكون صاحب هوى وترى فيه أخطاء كثيرة جدا، كل ما تنصحه تلاقي نفسك بقى إيه عمال تقلب الصفحات من صفحة إلى صفحة من مكان إلى مكان، فعندها الهجر. ويعجبني موقف لابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب النفوس، وهذا الكتاب قيم جدا. وابن حزم رحمه الله من العلماء اللي هم لهم شاعرية مرهفة، تربى في بلاط الملك وكان له منزلة ومكانة، فكان مرهف الحس جدا، فساق بعض التجارب الخاصة به. قال كان لي صاحب، وكان صاحبي هذا بيني وبينه مداخلات، قال ففجأة تقلب علي وظل يتتبع عثراتي. طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى لما اجتهد وصار مجتهدا انقلب عليه الكثير، حتى أنه وقعت له محنة عظيمة جدا. هو طبعا التزم يعني تقريبا في حوالي 30 من عمره، وكان يعني في حالة من اللهو واللعب إلى آخره. فلما اتجه إلى العلم الشرعي، وفي اتجاه للعلم قصة أيضا أذكرها في هذا المقام، وهو أنه دخل المسجد في جنازة أحد أقربائي. فدخل المسجد والجنازة كانت تقريبا يعني وقت الغروب، كانوا ينتظرون لبعد الغروب للمغرب. فدخل المسجد وجلس، لا أقصد في وقت يعني قبل العصر تقريبا. الأم أنه جلس، فإمام المسجد القاضي غمزه وقال يا فتى أما تعلم أن للمسجد تحية، تحية المسجد. قال فقمت فصليت ركعتين، ثم ذهبوا للجنازة وعادوا إلى المسجد. كان بعد أن يعودوا إلى المسجد وقت الغروب، طبعا القاضي قال له صلي ركعتين. فدخل المسجد فقام يصلي ركعتين، فجبذه القاضي وقال يا فتى أما تعلم أن هذا وقت كراهة. فوقع في حيرة وإحراج، وقد يكون الإحراج لبعض الناس من أسباب الخير، يعني قد يكون الزجر في مسألة بعينها ورفع الصوت يعني حتى يسمع قلبه قد تؤثر بضرر في أول الأمر، لكن قد تفيد جدا. فهنا ابن حزم تأثر فأراد أن يتعلم، وطلب العلم فعلا تعلم. وأيضا نفس المشكلة وقعت للحجاج بن يوسف الثقفي مع سعيد بن المسيب. كان الحجاج من أحسن الناس صلاة رغم ظلمه وجبروته، فكان إن سئل من علمك الصلاة قال سعيد بن المسيب، رغم أنه ما جلس إليه. فقيل له كيف؟ قال كنت أصلي فوقعت صلاتي بجواري، فلما فرغت وأردت أن أنصرف جلس هو يذكر الله عز وجل يسبح، ثم أمسك بثوبي ولفه على يدي، لفه على يدي حتى لا يتحرك الحجاج. قال فحبسني حتى ختم الصلاة وأنا أنظر إليه يرتعد من سعيد بن المسيب. فلما فرغ قال يا فلان أما تعلم كيف تصلي؟ قال فتعلمت منه الصلاة. الأم نعود لابن حزم رحمه الله تعالى، فتعلم كان المفروض أن يكون ابن حزم هو عضد الدولة يعني الوزير، انشغل بالعلم وعين أخوه، بدأ يجتهد في العلم حتى صار من كبار علماء الأندلس. ولما اجتهد رأى أن يخالف المذهب، يعني لا تقيد بمذهب، فقام عليه أصحاب المذاهب قومة حتى أغروا أخوه به فنفاه في جزيرة وأحرق كتبه. فقيل أحرق البعض وأغرق الآخر، فلما نفي في الجزيرة حبس، جمعها من حفظه وكتبها من جديد، حتى قال لهم إن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويوضع في قبري، دعونا من إحراق رق وقاغد، وقولوا بعلم كي يعلم الناس من يدري، كذلك النصارى إذا غضبوا يحرقون المصحف في الثغر. وأعادها جميعا من حفظه ونقلها كما كانت. فالشاهد هنا إن قد تكون النصيحة مؤثرة أو لا تكون. ابن حزم رحمه الله يقول كان لي صاحب فكان يتتبع عثراتي وثغراتي وكان بحالي عليم، يعرف مداخلي ومخارجي. قال فوقع منه أمر لم أصبر عليه، أمر بقى ضرب ضربة قاسمة، فقلت في نفسي إن قاطعته هتك ستري وهو أعلم بحالي، والناس يعلمون منه هذا، يعني هو ده صاحبي ملازم معاي، فلما هيقول مصدق. قال وإن جاريته لا أصبر. بعد هذا الأمور وجدت منه أمور عظيمة جدا لا أصبر عليها. قال فقلت أنسل منه انسلال الشعر من العجيب، فبدأت يعني أتدرج في هجري قليلا قليلا حتى نساني. إذن هذه الأمور العظيمة ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها، أن يكون لأخيه ناصحا أو لإخوانه ناصحا، شريطة ألا تؤدي النصيحة إلى عداوة أو هجر. بمعنى أنك نصحت وذكرت، ولكن ما استمعت نصيحتك، طيب ماذا تفعل؟ تفضل تستمر؟ لا، سيؤدي إلى مفاسد أعظم، وربما يتأول الطرف الآخر أشياء لا تنزل منازلها في نفسي. فإن نصحت ولم يقبل فعليك بخويصة نفسي. وذلك في الحديث الذي هو في كلام إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيك فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا كلام جميل يكتب بماء الذهب. إذا رأيت شحا مطاعا، الشح هو أعلى وأعظم درجات البخل، فصار هذا البخل العظيم الذي هو منع الخير برمته يدعى إليه، يعني يدعى لمنع الخير، وهذه أعظم إفساد في الأرض، إن الخير محروم وصار هذا الخير مرفوض والناس بتسمع منع الخير. شحا مطاعا وهوى متبعا. وقضية الهوى برضو يعني نسأل الله أن يكون في درس قريب نتكلم عن الهوى، أن الهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوى بصاحبه إلى الدرك الأسفل إلى القاع، في الدنيا لقاع الرزيلة وفي الآخرة في النار. فهذا الهوى يتحول عند الإنسان إلى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ بمعنى إن الإنسان يمسك كل نصوص الشريعة يلويها ليا لما يرى، يقول لك إزاي قال الله كذا وقال الرسول كذا، ويجيب لك أدلة قاطعة. لذلك معظم من ضل ما ضل إلا بلي النصوص من الكتاب والسنة. يعني مثلا في أصول العقائد، في العقائد حينما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى وبين بعض صفاته في كتابه، بعض الفرق الضالة حوروا هذا الكلام، قال استوى بمعنى استولى، ويستحيل بقى بالعقل وكده والنصوص تؤيد الكلام اللي هما فيه. لما قالوا بخلق القرآن والقرآن كلام الله عز وجل، قالوا ننزه الله عز وجل الكاف. بعض من وضع أحاديث موضوعة مكذوبة في فضل سور القرآن من أول الفاتحة إلى آخر القرآن، قالوا ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. فالهوى يجعل الإنسان بأدلة شرعية يقيم الضلال ولا تستطيع أن تحاجه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كلمة متشابهات وقفة مهمة جدا. كلمة متشابهات أن هذه الآيات حمالة تحتمل أكثر من معنى، والمحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. فمحكم أقيم الصلاة، ما تقدرش تقول بقى أن أقيم الصلاة معناها أنك ما تصليش، هذه محكمة. أخر متشابهات تحمل أكثر من معنى، فيأتي للمتشابه ويجعله أصل. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من رد المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكم. ولذلك بعض النصارى ممن يجادل المسلمين يقولون عندكم في القرآن روح الله عز وجل عيسى، فمعنى روح الله أنه من الله عز وجل، وهذه آيات متشابهة حمالة تحتمل ما قالوا وتحتمل خلاف ما قالوا. فلو نظرنا في باقي القرآن لوجدنا أن الله عز وجل ذكر عيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسول، عبد الله ورسول. فإذا هذا أصل محكم والآخر متشابه. كذلك في الصفات، باقي صفات الله عز وجل يعني ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت قال عز وجل وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية، وليس على الإطلاق، بل وصف نفسه بصفات منها أنه سميع بصير. فصاحب الهوى عادنا الله من الهوى يعني يحمل النصوص على ما يرى، وضعاف القلوب أصحاب الشبهات يأخذون هذه الشبهات فتقع في قلوبهم، وهوى متبعا يعني كل اللي بيجريك ويسريك هو الهوى. ممكن أي مصيبة من المصائب نجيب لها قال الله قال الرسول. يعني حتى أذكر مرة سمعت البعض الفضلاء يذكر أن راقصة من الراقصات كانت تقول والله ده أنا بتقرب لربنا عز وجل وهي راقصة، وبطلع كل سنة عمره والرقص دي مهنة وحرفة، واللي يسمعها يقتنع أنها فعلا امرأة تقية وبتعمل موائد الرحمن وامرأة صالحة. هذا الكلام طبعا بيروج على أصحاب الأهواء. العام يقول لك ده فلان ده راجل ما شاء الله، وقد لا يصلي. ربما نرى في بعض المناطق والأماكن نرى جنازة أقوام لا يصلون والناس فيها كالذر، يقول لك ده راجل طيب، كان راجل ماش والثناء عطر رغم أنه لا يصلي، ويعلم عنه أنه ما دخل مسجد إلا لحظة دخولي للصلاة عليه، لأن صار الهوى هوى متبع. ودنيا مؤثرة، الدنيا هي اللي عليها الولاء والبراء، حبيبك اللي معاه، ما معهوش ما يسويش حاجة. وزيك يقال قيمة المرء ليس بما يحسن، ولكن قيمة المرء في هذا الزمان بما يملك. اللي في جيبك هي دي قيمتك. كان زمان بما يحسن، الذي يحسنه الذي يعرفه من علم وغيره هو قيمة الإنسان. ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أصبحت بقى مدارس وآراء وأفكار، الحزب الفلاني، الفكر الفلاني، القول الفلاني، الشيء الفلاني، فصار هذا أدى إلى تفريق الأمة. فعليك بخويصة نفسك، كلمة عليك بخويصة نفسك أي من على شاكلتك، يعني لا يفهم منها الاعتزال بالكلية، لا، ما زال هناك خير باق إلى قيام الساعة، ولكن أقبل على من تعرف ودع من تنكر، لأن تفردك في الطريق مهلك. الطريق كله ذئاب وحوش ثعالب ضباع أسود، فيحتاج إلى أنيس، لا تقدر أن تقوم بذاتك. وإن كان هذا لو كان لابد أن تثبت كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن تلحقه الفتن حتى الجبال وليس له إلا رعي الأغنام. قال الشيخ حامد كده حفظه الله ورعاه. ففي الحديث: فعليك بخويصة نفسك أي من على شاكلتك وعلى هديك وطريقتك تنصح وينصحك تذكره ويذكرك تسيران سويا إلى الله عز وجل بلا تعث. إن كانت محبتك لأخيك مجرد محبة صحبة تلذذ استمتاع تتغافل عن يعني خطاياه وهو كذلك هذه عداوة ستبقى دائمة يوم القيامة. في بعض الأثار عن علي رضي الله عنه بأن صاحبان مؤمنان وصاحبان فاجران فاسقان، فأما المؤمنان يموت أحدهما قبل الآخر فيرى ما عد الله له من النعيم فيقول: ربي اللهم لا تمت فلان حتى تهديه كما هديتني وتريه ما أريتني من النعيم. وأما الفاجران فيموت أحدهما قبل الآخر فيقول: يا رب اللهم لا تهدي فلان كما أضلني ولا تمت حتى تريه ما أريتني، أي من العذاب والنكر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك الخلة إن لم تكن خالصة لله عز وجل هلك صاحبها. وأيضا نعود بقى للنصيحة، النصيحة هذه مهمة جدا، إن الإنسان دائما يكون ناصح، وأسلوب النصيحة يكون في شيء من التعريض في البداية، إلا إذا تيقنت وتمكنت من صدق محبة من تنصح. لو أنت صادق تنصحه. بسلم بين وبين عائشة رضي الله عنها كان وقع أشياء، وقعت منها أشياء كان ينصحها مباشرة في وجهها: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أو لفعلت بكذا وكذا، وإلى غيرها من أساليب النصح لمن أحب مباشرة. أما إذا كان الشخص بعيد ويخشى عليه الفتنة، بسلم كان لواجههم بما يكرهون، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وما بال أقوام يتنزهون عن كذا وكذا، وما فلا يسميهم، ولكن كان يبالغ في النصيحة ويظهر الأمر حتى يعلم أصحابه أنهم هم المقصودون وهم المعنيون بهذه النصيحة. يعني من خلال الحوار يفهم هذا، لكن هذا قد يكون أقرب وأوقع لقلوبهم، إن لم يكن الأمر أعظم كما وقع مثلا من أسامة ابن زيد وخالد ابن الوليد. خالد لما ذهب وقتل جماعة لما قالوا صبأنا، فظن أنهم يعني هما ما عرفوا يعبروا عن إسلامهم، قالوا صبأنا أي دخلنا من ديننا إلى الإسلام، فقتلهم خالد، وقيل قتلهم متأولا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد: اللهم إني أبرأ إلى الله من فعلك يا خالد، وظل يؤنبه ويعاتبه عتابا شديدا وودى هؤلاء الذين قتلوا. كذلك أسامة بن زيد لما قتل رجلا كان مشركا فقال لا إله إلا الله، قال: أين أنت من لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل أو من السيف. قال: أشققت عن قلبي؟ قال: لا. قال: فما شققت عن قلبي ولا أخذت بقولي، فأين أنت من لا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، يعني بعد هذا الأمر. لكن النصيحة كانت على سبيل الإجمال، ولكن تبالغ مع إخوانك في النص ولا تقف حتى لو أدى الأمر إلى الفراق ولو أدى الأمر إلى البعد. أما ما يقع بين المسلمين الآن من تجمل ورضا بالباطل وإقرار لهذا الباطل، حينما تساير شخصا أو تجالش شخصا وترى أنه على باطل لابد أن تنصحه. بعض الناس قد يهجر قبل النصيحة، وهذا مخالف للسنة، يقول لك: لا أنا بالسلامة أبعد. لا، إن علمت أن هذا قد يستبين لك أو قد لا يستبين. يعني مثلا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى زوج ابنته لرجل شاب من الصالحين. فلما ذهب للصلاة ابن مهدي في الصباح عاد، فما وجد زوج ابنتي معه في المسجد، فقال أين؟ قالوا عروس. قال عروس ولا يخرج للصلاة، لصلاة الفجر. فذهب إلى داري، قالوا انتظر، قال والله لا أدخل حتى يخرج للصلاة، وأخرجه من بيتي وذهب ليصلي. قال شاب طالب عند ابن مهدي، رأى ابن مهدي يعني بعض الأوقات ممكن يستهين ببعض السنة، يعني مثلا ممكن يكسل، ممكن مثلا يسرع، فقال يا إمام هل يجوز للمفضول أن ينصح الفاضل؟ قال نعم. قال فإني أرى فيك كذا وكذا وكذا. قال صدق وأحسنت، وفعل ما قال له. هذا هو الذي هو أدنى. فلذلك الإنسان لابد أن يبالغ في النصح، الدين النصيحة. حديث تميم بن أوس الداري رواه مسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه وليئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة ده أصل، بلا نصيحة لن يقام الدين. لما تلاقي كده كل المسلمين عبارة عن ثياب مرقعة، ما يقام لهم قائم، كله بالتجمل. ولذلك يعني بنرى في بعض الجماعات وبعض الفرق حينما كانوا يعني بعضهم مع بعض سكوت عن كل باطل. أذكر مرة رأيت يعني أحد الشباب ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان من رؤوس الإخوان المسلمين. فلما بدأ يتعلم السنة ويعرف السنة، فأراد أن يجعلهم يكتبون له تزكية لأنه سيخلع. فطبعا هو كان عندهم يعني مفكر وإنسان محاضر وإنسان جيد، فقال أنا أريد منكم تزكية، يعني حتى لو ذهبت بعض المراكز الإسلامية ودعوت يكون معي تزكية. فكتبوا له تزكية ومختومة بختام الجمعية والجماعة وتزكية فلان وعلان ومش عارف مين، وخد التزكية وطلع، وبعدين وضعها شلة وقال لهم بقى أنا خلاص التزمت بالسنة وصرت سلفيا قح. هو طبعا مجرد قال هذا الكلام قالوا هذا اللي صفته وهذا اللي كذا وهذا، وقالوا في أقوال، وكان عميل للمباحث ومستخبي وكان صفته كيت وكيت وكيت وكيت. فلما قال معي الشهادة، شهادة معي هذه. ليه؟ لأن طبعا يعني كما قلنا هؤلاء يعيشوا بعضهم مع بعض على سبيل التجمل، التلذذ، الاستمتاع، ولذلك لا يدوم هذا، لا يدوم هذا، إنما يدوم أن تكون مع الله عز وجل ناصحا أمينا حتى ولو خالفك الناس، كن على الحق ولو كنت وحدك. وذلك وحشة التفرد لذتها أن ترى أنس بالله عز وجل. يمكن الهيصة الكثير دي بتنسيك ربك، لكن لما ترى كل الناس كده، ده بعيد عنك وده بعيد عنك وده ده مشغول بدنياه وده مشغول باللعب وبالغفلة والقيل والقال، وأنت ترى ليس معك أنيس يؤانس وحشتك ويزيل غربتك، ترى هذا التفرد تأنس بالله عز وجل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل ذكر الله خاليا. قد يكون تفردك هذا في ذكر ربك عز وجل سبب. وفي يوم القيامة طبعا يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الفرد والجماعة، والنبي وليس معه أحد. يأتي نبي يرسله الله عز وجل إلى أمة من الأمم فلا يؤمن له واحد. وتخيلوا حال الخليل، الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لما خرج من العراق ما معه أحد، ظل يدعو إلى الله عز وجل ويذكر، وقع به وله عظيم البلاء، ما تبعه واحد إلا زوجه. فلما وصل إلى الشام قال عز وجل فآمن له لوط. ده بيبقى ده خليل الرحمن، هو إيش إلا واحد. وبعدين بعد ذلك من الله على ذريته فصاروا جميعا أنبياء، ما من نبي إلا من ذرية إبراهيم عليه السلام. فلذلك يعني الأخوة في الله نعمة، ومحبة الصالحين منة وفضل، ولكن لابد أن تضبط جوارحك وأن تضبط مشاعرك وأن تحدد المحبة في قلبك والاتجاه إلى الله عز وجل، ثم توجه هذا التوجيه الصحيح، أن تكون عالما بالحق مذكرا به، لأن البعض ممكن يذكر بلا علم. يعني ممكن تلاقي واحد يفضل يخبطك كده، يخبط فيك أحجار زلط ومش عارف هو صح ولا خطأ. فلذلك لا بد أن تكون النصيحة خالصة لله عز وجل حتى تنزل منازلها ويرى أثرها عليك وعليه. شوف تخيل الأجر العظيم جدا، كما قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأعظم الخير أن تقربه لأخيك وصاحبك ومن تحب، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح على من أحب لله وأخلص النصح لله وذكر لله عز وجل حتى ولو قلاك. بعض مثلا إخوة مع بعض، هو فلان على خطأ وممكن يتوشوشه من وراء، طب ذكره يقول لك أصلا قلت له هيزعل. طب ما يزعل، يضرب رأسه في الحجر إن لم يقبل أمر الله عز وجل. ربما تكن مثله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العلة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حتى بعض الأثار الضعيفة كان بعضهم يعني يمر يقول له اتق الله ويذكره، ولا يمنعه هذا وهو مستمر على المعصية أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. لابد يكون في وضوح وبيان للحق، وإلا إذا ذاب الحق بين أقوام ليس لهم إلا الهلكة، كما فعل ببني إسرائيل، نجى الله الذين ينهون عن السوء وأخذ الله الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. فلذلك لابد أن نتناصح وأن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نحيي قلوبنا بذكر الله عز وجل وبالأنس بالله تبارك وتعالى. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤالين سريعا كده، هل يجوز من كفارة اليمين إطعام مسكين 10 مرات؟ يجوز، يجوز بس على فترات. هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة وكذلك السنة الفائتة؟ لا يجوز. وقت الكراهة ده وقت مضيق ووقت موسع. في الوقت الموسع يجوز، في الوقت المضيق اللي هو بعد قبل الشروق بقليل أو قبل الغروب بقليل هذا وقت مضيق لا يجوز فيه، لكن لو وقت موسع يجوز. هل يجوز الأهل المتوفى أن يعملوا له صدقة جارية أم لابد أن يعمل هو قبل وفاته؟ وهل يشترط أن تكون من ماله؟ بالنسبة لصدقة جارية، كلمة جارية بمعنى يجري أجرها عليه، وهذه الصدقة لابد أن يكون فيها إخلاص وصدق نية، ولا يكون المراد بها رياء ولا سمو، وتفيد هذه الصدقة منه أو من أحد أقاربه ومن ماله أو من مال غيره. لو أن شخص مثلا له صديق صاحب تصدق صدقة له يجوز. ففي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها صدقة جارية أن يجري له وعليه برها، كانت هذا من قريب أو من محب أي إنسان. لكن ما يفعله كثير من الناس على سبيل الرياء وهذه الأشياء طبعا هذا لا يجوز. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.